أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن مما ذكرنا من أن الدلالة المرئية منحصرة بالدلالة الثانية التي سميناها بالدلالة التفهيمية، وأن الدلالة التصورية دلالة أنسية ناشئة من كثرة الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، وإلا فهي ليست بدلالة وضعية. ويترتب على ما ذكرناه أن الموضوع له والمدلول والمعنى أمور مختلفة، لا كما هو المعروف من أن الموضوع له والمدلول والمعنى شيء واحد، بل بالدقة ظهر أن اللفظ رجع للدلالة على المعنى، أي للدلالة على قصد تفهيم المتكلم أمرا خاصا ومفهوما مغايرا لبقية المفاهيم. فإنا ذكرنا أن الإنسان مدني بالتابع، فلا مناص له من تفهيم مقاصده بوجه، ولا نجد شيئا أقرب إلى ذلك من الألفاظ. فالألفاظ جمعت للدلالة على أن قصد المتكلم هو تفهيم معنى خاص من بين المعاني، كل لفظ بإزاء شيء. إذن الموضوع له يعني غاية الوجه، وما وضع اللفظ لأجله إنما هو نفس الدلالة. الدلالة هي التي وضع لأجلها الألفاظ، فالموضوع له الدلالة بنفسها. وأما المدلول فهو أمر آخر، فإن اللفظ رجع للدلالة على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، فقصد التفهيم هو المدلول، أي إن اللفظ حسب تأخذ المتكلم وبنائه يدل على أن المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى، فقصد التفهيم هو المدلول، أي نستكشف بالله أن المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى دون سائر المعاني. فإذا قال جئني بمائين فهمنا من هذا الكلام أنه قاصد لتفهيم المخاطب أن المتكلم يريد الإتيان بماء، فقصد التفهيم هو المدلول، أي ما يدل عليه الكلام. يقصد تفهيم أي شيء، يقصد تفهيم شيء خاص كالمجيء بالماء في المثال، فهذا هو المعنى، أي هو المقصود. فهنا أمور: اللفظ رجع للدلالة على أي شيء، على قصد المتكلم، فقصد المتكلم هو المدلول، والمعنى أي شيء، أي المقصود أي شيء، لأن المعنى بمعنى المقصود، المقصود هو تفهيم أنه يريد الإتيان بالماء، فالإتيان بالماء هو المقصود بالتفهيم، فهو المعنى. إذن الموضوع له شيء، والمدلول شيء آخر، والمعنى شيء ثالث. فلا نريد بقولنا أن الدلالة الوضعية منحصرة في الدلالة الثانية، الدلالة التفهيمية، أن قصد المعنى مأخوذ بالمعنى، إلا فواضح أن قصد المعنى متأخر عن المعنى، ويستحيل أن يؤخذ ما هو متأخر في الأمر المتقدم عليه. فلنريد بذلك أن مدلول الكلام هو قصد التفهيم فقط وليس للكلام دلالة على أزيد من ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا. وقلنا إن جملة زيد قائم مثلا إذا صدرت من متكلم شاعر في مقام البيان لا نستكشف بهذه الجملة أن زيدا قام في الخارج لأنه لم يكن بعد نحن على شك، وإنما نستكشف بهذه الجملة أن المتكلم قصد الحكاية عن قيام زيد، فقصد الحكاية عن قيام زيد هو مدلول الكلام وهو المستكشف بهذه الجملة. ولكن المعنى الذي تعلق القصد بتفهيمه إنما هو بل قيام زيد أراد أن يفهم المخاطب أنه في مقام الحكاية عن قيام زيد، فالحكاية عن قيام زيد هو مقصود المتكلم بهذا الكلام وبهذه الجملة. إذن الموضوع له شيء والمدلول شيء آخر، وما قصد تفهيمه أي متعلق قصد التفهيم هو شيء ثالث. فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في إنكار أن الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية من أن لازم ذلك هو أخذ قصد المعنى في المعنى، وواضح أن قصد المعنى مقدم للاستعمال ومتأخر عن المعنى هذا لا يرد على ما ذكرنا، فإن قصد المعنى وإن كان متأخرا عن المعنى صحيح، إلا أنه هو المدلول والمعنى غير المدلول هو متغيران. وبما ذكرناه ظهر أيضاً أننا لا نحتاج إلى التجريد في مثل قولنا زيد إنسانون، إذ لا نريد بما ذكرنا أن الإرادة قيد للمعنى، المعنى هو ذات الشيء، أي ما قصد تفهيمه إنما هو ذات الشيء، وما قصد تفهيمه هو ذات القيام، وما قصد تفهيمه هو الحكاية عن ثبوت القيام لزيد. فلان ننتظر بأن الإرادة قيد في المعنى ومأخوذ في المعنى، بل ندعي أن مدلول الكلام هو هذا هو قصد التفهيم، وأما المعنى فهو على إطلاقه بلا قيد. فأخذ الإرادة في الموضوع له في المعنى الذي ذكرناه أي حصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية لا يقتضي التجريد في القضايا المتداولة، كما أنها لا يقتضي أن يكون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، فإن الإرادة لم تؤخذ في المعنى لا مفهوما ولا مصداقا، بل إنما وضعت الألفاظ للدلالة على قصد التفهيم، وما قصد تفهيمه وذات المعنى على عمومه من دون أن يتقيد بشيء. فلا يلزم أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، فعلى ما ذكرنا من أن حقيقة الوضع هو التعقد والبناء لا مناص من الالتزام بما ذكرناه، يعني غيره لا يعقل، لا بد من الالتزام بأن الألفاظ وضعت للدلالة على قصد تفهيم شيء من المعاني، فالمدلول هو قصد التفهيم ولكن المعنى لم يقيد بشيء، هذا على ما سلكناه. وأما على المسلك المعروف من أن الألفاظ رجعت لذوات المعاني وأن المعنى هو بعينه المنزولة، كلمة زيد مثلا رجعت بإزاء مفهوم جزئي لا ينطبق في الخارج إلا على الشخص الخارجي المعين، وأن الوزن سنخ من الاعتبار قائم بين اللفظ والمعنى على ما ذكره صاحب الكفاية وغيره. بناء على هذا وإن كان المعنى والمدلول أمرا واحدا، ولكن مع ذلك لا بد من تقييد العلقة الوضعية بما إذا قصد المتكلم تفهيم هذا المعنى الموضوع له، فإنا ذكرنا أن الوضع بإزاء ذات المعنى ولو في حال غير قصد التفهيم يصبح من اللغو الظاهر، إذ أي فائدة تترتب على هذا الاعتبار وعلى الوضع؟ فإن الحاجة دعت إلى الوضع، وليس الوضع أمرا لغوا صادرا من شخص أو من جماعة. إذا كان الداعي إلى الوضع هو التفهيم والتفهم، فالعلقة الوضعية تختص بما إذا كان المتكلم قاصدا للتفهيم، فالنتيجة أن العلقة الوضعية في هذه الحالة فقط إذن تنحصر الدلالة الوضعية بالدلالة التسبيقية من غير أن تكون الإرادة قيدا للمعنى جزءا أو شرطا، إذن لا يرد شيء مما ذكره قدس الله نفسه من الحاجة إلى التجريب أو أن يكون الوضع عاما والموجود خاصا أو أخذ الأمر المتأخر في المتقدم، كل ذلك لا يكون. فإنا لا ندعي أن الإرادة مأخوذة في الموضوع له، بل ندعي أن العلقة الوضعية خاصة بهذه الحالة ولا تعم غيرها، فالدلالة التسبيقية هي الدلالة الوضعية فقط، ولا يرد شيء مما أفاده قدس الله نفسه. هذا ملخص كلامنا في بحث الدلالات. جدع الكلام في أن الوضع حيث إنه كان لغاية كما ذكرنا، والغاية هو التفهيم والتفهم. لا ينبغي الشك في أن المفردات لها وضع، فكل مفرد يستكشف به أن المتكلم قصد تفهيم مفهوم من بين المفاهيم، كما أن الهيئات أيضا لها وضع. مرادنا بالهيئات هنا الهيئات المفردة أو الهيئات في الجمل الناقصة، فمثل كلمة قائم مثلا، هذه الهيئة يدل على أن المراد به وما قصد تفهيمه ذات يكون به هذا المبدأ وهو القياس، وكذلك عالم، شاعر، كاتب وغير ذلك. وهذا وضع ثان غير وضع المادة، فإذا تكلم المتكلم بكلمة قائم نستفيد منها أمرين، أحدهما طبيعة القيام، والثاني الشخص الذي يقوم به هذا المبدأ. أحدهما معلول لوضع المادة والثاني معلول لوضع الهيئة، وكذلك الجمل الناقصة كالإضافة مثلا، فإذا قيل غلام زيد نستفيد من هذا أمورا ثلاثة. كلمة غلام تدلنا على معنى، كلمة زيد تدلنا على معنى آخر، الإضافة يستفاد منها أمر ثالث وهو أن الغلام مقيد ومتحسس بهذه الحسة، أنه مملوك زيد ومضاف إلى زيد. وكذلك ما نحتاج إلى التقييدات والتخصيصات في الجمل من الحروف، فإنها أيضا كما ذكرنا في بحث الحروف تدل على تحسس المعنى الاسمي بحسة على اختلاف الحروف. فقد نحتاج في إفادة معنى إلى عدة أوزاع، ثلاثة، أربعة، خمسة، يختلف بحسب الموارد. وهناك أيضا أمورا تدلنا على قصد المتكلم تفهيم معنى خاص أيضا مستفاد من الهيئة، كالتقديم والتأخير مثلا. جملة إياك نعبد مثلا يدل على الحس باعتبار التقديم. جملة إن زيدا قائم يدل على التأكيد، وهكذا وهكذا. والجمل التركيبية على ما تقدم بين إخبار وإنشاء، فمنها ما يدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت أمر في الخارج إيجابي أو سلبي. وغير هذا القيس يكشف عن أمر نفساني من التمني والترجي والاستفهام وغير ذلك من موارد الإنشاء. بعد الفراغ عن هذه الأوزاع بأقسامها، يعني المفردات بموادها وبهياتها، الجمل الناقصة، الحروف، الإضافة، التأكيد، التقديم والتأخير وما يزاهي ذلك ويصابره، ووضع الجملة التركيبية للكشف عن الحكاية عن قصد المتكلم الحكاية عن شيء أو عن أمر آخر نفساني. بعد ذلك أي حاجة لنا إلى وضع المركبات، وأن يكون المركب بما هو مركبون موضوعا لمعنى آخر، إذ يصبح هذا أيضا من اللغو، فإن المتكلم يتمكن من إبراز مقاصده بهذه الأوزاع التي تقدمت. فأي حاجة إلى وضع المركب، فيكون وضع المركب من اللغو الواضح. على أن لو أغمزنا النظر عن اللغويات أيضا نقطع بعدم وضع المركبات بما هي مركبات، وإلا كنا ننتقل إلى المعنى مرتين، مرة على نحو الإجمال ومرة على نحو التفصيل. مثلا إذا تكلم المتكلم بلفظ الدار، طبعا ينتقل الإنسان إلى معنى ولكن على نحو الإجمال. فإذا تكلم بكلمة الغرفة والحائط والسطح والسرداب والساحب، أيضا ينتقل إلى المعنى الأول ولكن على وجه التفصيل. فلو فرزنا أن المتكلم سمع اللفظين آنا واحدا، لا محال ينتقل إلى هذا المعنى تارة إجمالا وأخرى تفصيلا، وهذا واضح. لو كانت الجملة موضوعة لمجموع هذه المعاني بوضع آخر، لازمه أنه لو تكلم المتكلم بجملة زيد قائم مثلا، أن ننتقل إلى المعنى بانتقال أحدهما بانتقال تفصيلي تابع للأوضاع المتعددة، فإن كلمة زيد تدل على شيء قائم، تدل على شيء آخر بدلالته بوضع الهيئة وبوضع المادة. هيئة الجملة التركيبية تدل على قصد المتكلم، الحكاية عن ثبوت النسبة. وأيضا هذه المعاني مجموعا تستفاد من الجملة بما هي جملة. ومن الضروري أننا لا ننتقل عند استعمال جملة واحدة إلى المعنى مرتين، فيكشف هذا عن أن الجملات لا وضع لها، ووضع المركب بما هو مركب باطل جزما من جهة اللغوية، ومع قطع النظر عن اللغوية من جهة أن الوجدان على خلافه. نعم، إذا فرضنا أن القائل بوضع المركب أراد به وضع الهيئة التركيبية، هذا صحيح وغير قابل للنزاع، فإنا نقطع بأن الهيئة التركيبية تدل على ما لا يدل عليه المفردات يقينا، فهذا مما لا ينبغي أن يقع محلا للنزاع. ومما ذكرناه يظهر أن ما هو المعروف من وجود المجاز في المركب هذا لا يمكن وغلط. المجاز في المركب لا نتصور له معنى صحيحا، فإن المركب لا وضع له، وليس هنا معنى حقيقي للمركب. ليستعمل المركب فيما يناسبه مجازا. نعم، تشبيه المركب بالمركب لا بأس به، أو أن يؤتى بمركب كناية عن معنى آخر لا بأس به. فيشبه كل جزء من أجزاء هذا المركب بمركب آخر من باب التشبيه، كقوله تبارك وتعالى: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فيشبه الحين بالضوء وبالضياء وبالنور، فكما أن الشخص الخارجي إذا كان عنده نور وأطفأ يبقى في الظلمات، فكذلك من كان له دين ففرجنا أنه أعرز عنه نعوذ بالله وسلب عنه، يكون حاله حال هذا الشخص. فهذا تشبيه مركب بمركب، أي كل جزء لكل جزء من هذا أمر معقول. أو أن الكناية كذلك، كما إذا قال: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، حيث إن الرجل المتعير خارجان، كذلك رمى يمشي فيرجع، يمشي فيرجع. هكذا يشبه المتهيئ بمن يمشي فيرجع فيعبر بهذا الكلام. وإلا فالمجاز في المركب أمر لا نتصور له معنى صحيحا.